الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هذه قصة زكريا في طلبه ربه أن يهب له ذرية صالحة وذرية طيبة، وهذا كله استطراد لقوله سبحانه وبيان لشيء من الاصطفاء المقصود في قوله تعالى فيما سبق: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. فهذا من جملة الاصطفاء الذي ذكره الله عز وجل لزكريا، وذكره كذلك ليحيى عليهما السلام. وسبق في الآيات قبلها الحديث عن قصة مريم وأمها وما طلبته الأم امرأة عمران حينما رزق الله جنينا في بطنها فنذرته للعبادة للخدمة في المعبد، وكانت تظنه ذكرا فكان أنثى، فقالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي القراءة السبعية والله أعلم بما وضعت. فكان من خبر مريم هذه الأنثى ما كان، ولهذا في قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى يحتمل أمرين: يحتمل بيانا لي، وخاصة إذا كان على من قولها من قول أم مريم امرأة عمران، إن كانت تقول وليس الذكر كالأنثى على معنى أن الذكر أقوى وأجل على العبادة وأكثر اكتمالا من الأنثى فيما أصلته من نذرها، أو أن الكلام من قوله عز وجل وليس الذكر كالأنثى أيضا بيانا لهذه الحقيقة، أو يكون أمرا آخر على معنى أنه ليس الذكر الذي أرادت كالأنثى التي وهب الله عز وجل، على معنى أن هذه الأنثى الموهوبة خير من ذكور من الرجال كثير، وكل ذلك محتمل ولا يتحمل هذا وهذا. ثم ذكر الله عز وجل مما وهبها من كرامات ومن خصائص، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وانى لك هذا، قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. حتى قال بعض العلم لو كانت تاتيها تاتيها في الشتاء للطير وباكيها الطير في الشتاء. زكريا عليه السلام وهو الشيخ الكبير الذي لم يرزق ولدا واشتعل الراس شيبه كما ذكر الله عز وجل في ايه اخرى وبلغت من الكبر عتيا، فكان كبيرا. وسنه الله عز وجل ان الانسان اذا تقدم بالسن قل نفسه حتى ينقطع، ولكنه على الرغم من كبره وشبه يأسه، حيث أن سنة الله عز وجل هكذا أن من كبر يقل نفسه، لكنه لما رأى من آيات ربه ما رأى، حينما رأى هذه الكرامات لمريم عليه السلام ويجد عندها رزق، وأن الأمر لم يكن خاضعا للأسباب، لأن مريم عليه السلام ذكر الله من خبرها حالين، حال الكرامة وحال الأسباب. أما حال الكرامة فهو قوله عز وجل لما رأى زكريا ما عند أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، على معنى أنه أتاها شيئا على خلاف العادة وعلى خلاف ما اعتاد الناس من السنة. فلما أيقنت هذا اليقين وتربت عليه، الله عز وجل أراد أن يعلمها أن الأصل في هذه الدنيا أنها تقوم على الأسباب، وأن الكرامات هذه خصائص يهبها الله عز وجل للصالح من عباده رفعة له وتكريما، ولكن الأصل أن الأسباب تجري كما أجراها الله عز وجل. ولهذا كان من خبرها أن الله عز وجل أمرها أن تأخذ بالأسباب في مقام آخر، حينما قال لها عز وجل وأزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالذي كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أما رزقها من حيث لا تحتسب قادر على أن يسقط عليها الرطب من غير هز، ولكنه في مقام آخر وفي ذلك المقام أراد أن يعلمها أن الأسباب لا بد منها، وأن الدنيا وضعت أسبابا ومسببات. فقال لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ونظم هذا بعضهم في بيتين، في قوله ألم تر أن الله قال لمريم أو لمريم وهزي إليك جرع يستاق الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سبب. فهناك كرامة وهنا أخذ بالسنة والأسباب. زكريا عليه السلام حينما رأى هذه الكرامات ورأى ما خص الله به هذه الفتاة العذراء قال الله عز وجل هنالك دعا زكريا ربه. فهنا ظرف يصلح أن يكون ظرفا للمكان ويصلح أن يكون ظرفا للزمن. فإن كان ظرفا للمكان فهو كأنه دعا ربه في المكان الذي كان فيه مريم هنالك، واللام للبعد والكاف حرف خطاب كما يقول نحويون، هنا صار زمان واللام للبعد والكاف حرف خطاب. فقد يكون ظرف مكان لأن بعض الظروف يشترك فيها أن يكون زمانا ومكانا، مثل حيث ومثل تم تصلح أن تكون ظرف زماني وأن تكون ظرف مكان. فإن كان ظرف مكان فيكون هنالك يعني أن زكريا دعا في المكان الذي كانت مقيمة فيه مريم، وإن كان زمان يعني في ذلك الوقت في ذلك الظرف دعا زكريا ربه. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فلما رأى من آيات ربه ما رأى توجه إلى الله عز وجل بدعاء خالص ودعاء فيه ذل وافتقار إلى الله عز وجل وإظهار للضعف والمسكنة والحاجة والدعاء والتعلق بالنفس. ولهذا قال ذا دعا ربه دعاء خفيا يعني فيه شيء من، وقد يكون عنده شيء أيضا من استبعاد لمقتضيات السنن حينما قال واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعاء رب شقية وإن شد الموالي من ورائي وفاد يراك آخر ثابت من لدنك وليا إلى آخر، شيء من الاستبعاد. وأيضا في قوله تعالى وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكأنهم كانوا يزارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالآيات توحي بما كان عليه زكريا عليه السلام من قوة تعلق مع شعوره بشيء من التردد في مقتضيات السنن، ولكنه حينما رأى مما عند مريم ما رأى توجه إلى الله عز وجل في هذا الدعاء. ولهذا هذا التردد الذي اعتمد في نفس زكريا عليه السلام يدل عليه أن الله عز وجل حينما أجاب الدعاء قال أن يكون لي ولد وقد بلغ أن يكبر. لما رجع إلى الأحوال الطبيعية وإلى سنن المعتادة فأنا يقول، بينما وكان دعا الله أن يهبه ولدا حينما رأى الآيات وحينما رأى الكرامات، ولكنه حينما رجع إلى أحوال السنن المعتادة قال أنا يكون لي غلام وقد بلغ يكبر كما سنرى بعد قليل. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. سأل الله أن يهبه لأن الأمور كلها من عند الله هبة وفضلا ومنة ورحمة، فقال هب لي أن أعطني هبة من الله عز وجل ومنة وفضلا ذرية طيبة. فهذا هو الشأن الذي يعرف ربه وهذا هو الشأن الذي يطلب ذرية طيبة. ما طلب أي ذرية، وإنما شأن الأنبياء وشأن الصالحين وشأن عباد الرحمن أنهم حينما يطلبون الله عز وجل يطلبون الشيء الصالح، ليس تحقيقا لرغبات النفوس فقط، ولكنهم لا يغفلون عن السؤال الصالح. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أفضل. فإذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى واسأله أشياء طيبة ولا تسأل، لأن الله عز وجل يعطيك على سؤالك. ولهذا قال ذرية طيبة، فشرف أن تكون طيبة لا أي ذرية، لأن أحيانا الذريات نسأل الله السلامة ما يكون وبالا على أهله. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، وسأل الله أن يكون ما يهبه الله عز وجل صالحا. وكذلك ايضا قال في عباد الرحمن في صفاتهم الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ولا تكون قرة العين الا بالصلاح واجعلنا للمتقين اماما. فحينما تسالون ربكم لا تغفلوا ان تسالوه الاشياء الطيبه، رزقا طيبا، رزقا حلالا، ذريه صالحه، صلاحا في النفس، ولا تسألوا متاع الدنيا بإطلاق، وإنما أسأل الله عز وجل أن يكون بطيب وصلاح ونفع، كما أنك إذا سألت العلم تقول علما نافعا وكذلك رزق الطيب الحلال ونحو ذلك. فينبغي أن يتم بهذا تأتيا بالأنبياء والصالحين. فقال هنا ذرية طيبة. إنك سميع الدعاء، يعني توجه إلى الله عز وجل كما قلنا بهذا التوجه. وحتى قال إنك سميع الدعاء، يعني لا يعجزك شيء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أجاب الله دعاءه، وكأن الإجابة كانت سريعة بدليل الفاء التعقيدية فنادته، يعني كانه حينما أجاب حينما سأل أجاب الله عز وجل دعاءه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وقد تكون صلاتهم تختلف عن صلاتنا، ولهذا اختلف العلماء في صلاة السابقين هل فيها ركوع أو ليس فيها ركوع. أما السجود فيبدو الله أنه كان فيها سجودا، لكن هل كان فيها ركوع؟ على الرغم من قوله تعالى فيما سيأتي في قصة مريم وركعي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. بعض العلماء قال أن الركوع هنا هو بمعنى الصلاة وليس الركوع، لأنه ليس عندهم ركوع. وحتى قال أن في كتب أهل الكتاب الآن ليس فيها ركوع وإنما فيها سجود، حتى مترجمة وعلى الرغم من أنها محرفة لكن ليس فيها ركوع وإنما فيها سجود فقط. فعلى كل حال الله عز وجل شرع صلوات في الأمم السابقة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون عن أي صلاتها، على أن الصلاة أيضا تطلق في اللغة بمعنى الدعاء. هنالك أو فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب محل العبادة، وجرى باصطلاح أهل الإسلام على أن المحراب هو المكان الذي يكون فيه الإمام، المكان الذي يتقدم فيه الإمام على المصلين ثم محرابه. وعلى كل حال فيما يبدو أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك محاريب، وإنما تخذ المحاريب فيما بعد، لكن في عهد الصحابة لأواخرهم ذكروا أنه وجد المحراب في عهد الصحابة، لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا. وعلى كل حال المراد المحراب هنا مكان العبادة، و سمي محرابا في الاشتقاق اللغوي من الأصل المحراب أنه من الحرب، إما حربة، وقيل لأن المتعبد يحارب فيه الشيطان ويحارب فيه نفسه فسمي محراب، وقيل غير ذلك. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فأوحت إليه الملائكة وخاطبت الملائكة. ومعلوم أن الملائكة تخاطب الأنبياء، الملائكة تخاطب الأنبياء وهذا معروف، لكن هل تخاطب الأولياء؟ هذا محل بحث عند أهل العلم، وسيأتي عند قوله تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم، لأن مريم هناك خلاف لي نبية أو نبية، والذي يبدو والله أعلم أنها ليست نبية. وعلى كل حال أيضا خلاف العلم المرأة لا تكون رسولا، هذا في الاتفاق، لكن هل تكون نبية أو لا؟ لأن الفرق بين النبي والرسول كما هو معلوم أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لكن المرأة لا تكون رسولا، ولكن هل تكون نبية محل خلاف بين أهل العلم، على معنى أنها فإن كانت نبية فتوحى إليها، لكن لم تكن نبية هي صديقة ولا شك كما دل على ذلك القرآن، لكن هل هي نبية محل خلاف، والذي يبدو الله أعلم أنها ليست نبية. وإذا كانت ليست نبية فهل في قوله تعالى ويخاطب الملائكة يا مريم أن الملائكة تخاطب الصالحين من غير الأنبياء محل خلاف نشير إليه إن شاء الله عند الكلام على تلك الآية. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فالملائكة تخاطب الأنبياء، وزكريا كان نبيا، ومعنى زكريا في اللغة العبرية أنه ذكر الرب كما قالوا، ويحيى معناها نعمة الرب، ويحيى هي يوحنا، يحيى بالعربية هي يوحنا بالعبرية، فيوحنا معناها كما يقول المفسرون نعمة الرب. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالمحراب أن الله يبشرك بيحيى، فبشرت الملائكة بإجابة دعائه، وبشرته أيضا بأن المولود سيكون ذكرا، وأنه ستكون له من الصفات هذه الصفة أنه مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فلا شك أن هذه بشرى عظمى من الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام، أن الله يبشرك بيحيى. يحيى كما قلنا هو بمعنى يوحنا، وهو بمعنى نعمة الرب، مصدقا بكلمة من الله، كلمة الله وعيسى عليه السلام، فهذه أيضا بشارة. ويحيى وعيسى ابن الخالة، يحيى وعيسى ابن الخالة، على معنى أن مريم تكون أختا لامرأة زكريا، مادام أن عيسى تكون خالته زوجة زكريا، ويحيى خالته أم عيسى التي هي مريم. وهذا دل عليه خبر الصحيحين أن عيسى ويحيى كان ابن خالة، كان ابن خالة. وقيل إن زوجة زكريا هي خالة لمريم، ولكن هذا قد يكون تساهلا من المؤرخين كما في رواية إسحاق، ولكن الصحيح يعني وصل بخبر الصحيح أنهما ابن خالة. فسيكون يحيى مصدقا لعيسى الذي هو كلمة من الله عز وجل، فهذا أيضا من جملة الإشارات، وبأنه سيكبر وحتى يكون أيضا من الصالحين على حسب ما طلب زكريا إلى مقرب من المدوكة ذرية طيبة. وذكر الله عز وجل في آيات أخرى أوصاف يحيى عليه السلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه حكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. فهذه صفات ليحيى ذكرها الله عز وجل وبشر بها زكريا قبل أن يأتي يحيى إلى الدنيا، وهذا أيضا بشارة نفس أنها متتالية، وحقق الله عز وجل طلب زكريا عليه السلام مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا لعيسى عليه السلام، وسيدا، السيد هو الذي يبلغ المنتهى في الصفات الكريمة، السيد هو الذي يبلغ المنتهى في الصفات الكريمة، وقد يطلق على بعض الصفات الخاصة كالحلم، على معنى أنه حليم وأنه تقي، لكن الذي يبدو والله أعلم أنها تشمل جميع الصفات الكريمة، وأن يحيى عليه السلام يتمتع بها، وأعطيناه حكما صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، يعني تزكية من الله عز وجل، فتزكية الله عز وجل تعني أنه قد اتصف بجميع الصفات الحميدة عليه السلام، بما يشمل الحلم والكرم والعفاف والعلم والفقه، كل ذلك من معاني السيادة أو من مقتضيات السيادة. وحصورا، الحصور بمعنى العفيف، والذي بعض العلماء ذكروا تفسيرات لكنها بعيدة جدا وليست محل كمال، حينما قالوا إنه لا يستطيع النساء ولا يخاف النساء لعدم قدرته على ذلك، وذكروا في ذلك آثارا، ولكن المحققون والمدققون من العلم ردوا هذا، لأن لا يجوز صلة المدح أن لا يكون الإنسان عنده كمال الذكورية، وإنما المدح أن يكون عنده كمال الذكورية ولكن عنده عفاف، فالحضور هنا بمعنى عفة، وقد لا يكون يعني أيضا متزوجا، وقد يكون هذا أيضا ممدوحا في السابقين في الرهبانية عند السابقين، لكنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا من رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا قد يكون أيضا حتى في السابقين ليس ممدوحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر أن من سنن المرسلين النكاح، ذكر أن من سنن المرسلين النكاح، لكن هنا قد يكون بالنسبة ليحيى عليه السلام حضورا على ما أنه كان عفيفا فتميز بهذا عن غيره عليه السلام، وإلا ليس في الرغبة عن النكاح يعني علو مقام، بدليل أن الذين جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني فتقالوا ما أخبرتهم به نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أين نحن من محمد صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال آخر أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج بها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خطرهم فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس بالإسلام رهبانية على معنى خطر لهذا، وإنما هو زواج في الطريق المشروع وابتغاء لما كتب الله عز وجل من الذرية الطيبة الصالحة. وحصولا على معنى انه يعف عن النساء عليه السلام ونبيا من الصالحين، ايضا انه سيكون نبي، وهذه درجة كما تعلمون عظمى، وبشرى زكريا عليه السلام ان ابنه يحيى سيكون من الانبياء ونبيا من الصالحين، على معنى انه هذا الوصف مؤكد لانه لا معلوم ان الاصل في الانبياء أنهم صالحون وأنهم لا صالحين ولا يكون نبيا غير ذلك، وقد وصف الله عز وجل كثيرا من أنبيائه بالصالحين حتى إبراهيم عليه السلام وعاتناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. كما قلنا قبل قليل إن زكريا لما رأى آيات الله ورأى كراماته في مريم عليه السلام توجه إلى الله بهذا الدعاء الذي فيه منتهى الذل والحاجة والاستقرار إلى الله عز وجل، فلما أجاب الله دعاءه وبشرته الملائكة استرجع إلى طبيعة الدنيا وإلى السنن ونظر فيها ورأى أنه قد صبر وأن مثله قد لا يولد له لمقتضى سنن الله عز وجل الظاهرة، وكذلك أيضا امرأته كانت عاقرا لا تلد، فاستبعد هذا فقال ربي أنى يكون لي غلام، يعني لا نقول إنه بين مصدق ومكذب حاشاه عليه السلام، لكن الطبيعة البشرية غلبت عليه لأن الأنبياء بشر كما هو معلوم، فقال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يعني المقتضى السنة الظاهرة أنه بعيد أن يولد لمثلي لأنني كبير بالسن وذريتي عاقر، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا أمر من عند الله عز وجل ليس لأسباب فيه دخل. وتلاحظون أن نسوغ من أولها كما أثرنا في بيان أشياء مما يخالف السنة وبيان منتهى علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العلي الحكيم. وقلنا إن هذا كله كان تمهيدا لخبر عيسى عليه السلام وكيفية ولادته. فهذه كلها أمور مخالفة لعيسى عليه السلام في إجابة الله دعاءه وإعطاء الولد على الرغم من كبره وعلى الرغم من أن امرأته كانت عاقرة، لكن الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء. على ما أن هذا كله حصل وأنه سيأتي بأمر عيسى ما سيأتي، لأنه ولد من غير أب، وهذا نهاية الإعجاز عند أهل الدنيا. فقال هنا لكلها تمهيدا بخبر عيسى عليه السلام، فقال هنا كذلك الله يفعل ما يشاء. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كذلك الله يفعل ما يشاء. فالأمور بيده سبحانه وتعالى، وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. كان من باب الاستعجال، هو معلوم أن الحمل يظهر حينما تحمل زوجته سوف يظهر ذلك على بطنها وهذا معلوم، لكنه من باب الاستعجال أيضا يريد أن يطمئن زيادة، قال رب اجعل لي آية علشان أعرف أن زوجتي قد حملت، لا يريد أن ينتظر ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى يظهر الحمل، أو أن أطلع من ذلك. فقال رب اجعل لي آية أستدل بها على أن زوجتي قد أدركها الحمل، فأعطاه الله عز وجل سؤاله، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، يعني أن الله عز وجل يقطع عنه الكلام، إذا صار لا يستطيع الكلام فمعنى أن زوجتك قد حملت أو حملت. آية من آيات الله عز وجل، وبعض العلماء لاحظ فيها أنها قد تكون عقوبة لزكريا عليه السلام. لماذا؟ لأنه سأل الله عز وجل وأعطاه، فكيف يستبعد ويقول أن يكون لغلام، وإن كان من حقه أن يستبعد وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن الله جزاه بأن جعله لا يتكلم، وإلا كان بالإمكان أن تكون آية أخرى غير هذا. فهذه من الأغاني التي أشار إليها التفسير، وقد يكون هذا بعيدا، لكن أحببنا الإشارة إليها من باب يعني التنبيه على الاجتهاد. فقال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، على معنى أنه ينقطع صوته ولا يستطيع أن يتحدث الناس إلا بالإشارة رمز برأسه أو بيده. ولهذا في آية مريم فأوحى إليهم أن تسبحوا بكرة، أوحى يعني أن يحايكم بالإشارة، يعني أن زكريا أوحى إلى قومه وإلى أصحابه أن سبحوا بكرة وعشية بالإشارة وليس بالكلام. فانقطع كلامه، فينقطع علامة حمل زوجته أن ينقطع كلامه ثلاثة أيام، ثلاثة ليالي سوية أو ثلاثة أيام إلا رمزة، قد يعبر بالليالي بالأيام والأيام بالليالي إلا رمزة، يعني إلا بالإشارة. فإذا حصل هذا فمعناته أن زوجتك قد حملت. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، أمر من الله عز وجل لنبيه زكريا عليه السلام أن يكثر من ذكر الله عز وجل في هذه في كل وقت، ولكن في هذه الأيام بخصوصها. فهذا يدل على أيضا على عظم سبب الذكر، فعلى الرغم من أن الله عز وجل سبحانه منع زكريا من الكلام إلا أنه أمره بالذكر ولم يعذره لعدم قدرته على الكلام، لكن قال أيضا واذكر ربك كثيرا، لما يدل على أهمية الذكر وأن الإنسان لا ينبغي أبدا أن ينقطع عن ذكر الله عز وجل على جميع أحواله. ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في جميع أحواله أو في جميع أحيانه. فمعلوم أن الاشتغال بالذكر من أفضل القربات من الله عز وجل. لماذا؟ لأن فيه مشغلة عن أمور كثيرة من أمور الدنيا. حينما يشتغل الإنسان بذكر الله عز وجل يبتعد عن الغيبة ويبتعد عن النميمة، وقد يقوده ذلك أيضا إلى الزيادة في الإيمان والتأمل والتعرف على نعم الله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فالذكر يقود إلى أشياء كثيرة، وأهم واحد الوقت، يعني أن تحفظ وقتك بذكر الله عز وجل هذا خير كثير. ولا يعني ذكر الله عز وجل أنك تجلس في محراب أو تجلس في زاوية وتقطع الأيام هكذا، لا، إنما ذكر الله عز وجل في جميع الأحيان وفي جميع الأحوال، على ما في بيتك، في المسجد، في السوق، في مكتبك، في عملك، في صنعتك، أنت ذاكر لله عز وجل. فليس الذكر مخصوصا بهيئة معينة أو حالة معينة أو مكان معين أو في زاوية من الزوايا، هذا لا، إنما تذكر الله في جميع أحوالك، قائما وقاعدا وساجدا وراكعا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. فالله عز وجل أمر نبيه زكريا بأن يذكره في قوله سبحانه واذكر ربك كثيرا بالأذكار المشروعة في دينهم وشرعتهم. ونحن نذكر الله عز وجل على مقتضى ما شرعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبخاصة كلمة التوحيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فهذه أفضل الذكر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله. فالإكثار من قول لا إله إلا الله هذا من أفضل الذكر. تذكر الله عز وجل دائما تعلم أنه لا إله إلا الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. التسبيح بمعنى تنزيه الله عز وجل وتقديسه وتعظيمه. فكل ما فيه تعظيم لله عز وجل هو تسبيح، سواء بذكر نعمه سبحانه أو بذكر آلائه أو بأسمائه وصفاته، كل ذلك تسبيح لله عز وجل. وسبح بالعشي والإبكار. العشي آخر النهار، وقد يكون من بعد الزوال إلى غروب الشمس، من بعد الزوال إلى غروب الشمس هذا العشي. والإبكار من الصبح إلى طلوع الشمس، من طلوع الصبح أو من أوائل الصبح إلى طلوع الشمس هذا الإبكار الذي هو آناء الليل وأطراف النهار. أطراف النهار هو أوله وآخره، الذي هو العشي والإبكار أو بكرة وعشية. وهذا من أفضل الأوقات للذكر الذي هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. هذا أفضل أوقات الذكر. ولهذا يذكر العلماء أن في هذا الوقت الذكر أفضل من قراءة القرآن. الذكر في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، على معنى أنه الأوقات الفاضلة التي جاء دل الشرع على تخصيصها بعبادة معينة، أن الإتيان بالعبادة المطلوبة أفضل من غيرها نظرا لخصوص الدليل. نظرا لخصوص الدليل، فالذكر بالعشي والإذكار أفضل من قراءة القرآن. والأمر كله خير ووافع إن شاء الله. وقد يكون القراءة القرآن من الذكر، لأن الله عز وجل سمى القرآن ذكرا، إنا أنزلنا ذكر وإنا ولقد يسرنا القرآن للذكر، فسمى القرآن ذكرا، وقد تكون التلاوة ذكرا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار. فأمر الله نبيه زكريا عليه السلام شكرا لله عز وجل أن يذكر الله عز وجل في هذه الأوقات. وأيضا دل شرعنا على أنها أوقات فاضلة، العشي والإفطار، أي هذه من أفضل الأوقات التي يذكر الله فيها، كما أنه أيضا جاءت أوقات أخرى كالأسحار مستغفرين بالأسحار، والسحر هو أحمر الليل، قد يكون السدس في الليل الأخير وقد يكون السدس يعني قبل طلوع الصبح عليه ثم سحر، وهو من أفضل الأوقات للصلاة والدعاء والاستغفار. وهناك أوقات فاضلة أيضا للذكر والدعاء كدبر المكتوبة بعد صلاة الفريضة يعني، وكذلك أيضا يوم الجمعة ساعة، جمهور العلماء على أنها مع صلاة العصر مع غروب الشمس، وأيضا ساعة من الليل لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه، يجتهد المسلم على أن يجدها. أوقات فاضلة كرمضان والعشر الأخيرة منه أفضل، وعشر الحجة ويوم عرفة وأيام التشريق ويوم عاشوراء، هذه كلها أوقات فاضلة وبعباداتها التي دلت عليها الشريعة كصيام يوم عاشوراء، صيام يوم عرفة، ذكر الله يوم عرفة للحاج خاصة مثلا، صيام أيام عاشر الحجة مع يوم العيد، صيام ست من شوال، هذه أوقات كلها فاضلة، دل الدليل على خصوصها أو اختصاصها بنوع معين من العبادة، سواء كان صياما أو كان ذكرا أو كان صلاة أو نحو ذلك. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا في أمور ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل سنابل الخير التي تجمع الفقراء المسلمين تجمع بطرق إسلامية موثوقة وتعتبر من الصدقة الجارية، وأين يمكننا التقدم بالمساهمة فيها؟ نعم، هذه إن شاء الله فيها خير، والقائمون عليها إن شاء الله أنهم موثوقون، وهي عن طريق الرابطة رابطة على الإسلام، يمكن استفادة الرابطة، وأظن عنوانها في جدة بما يبدو لي، وقد كنت لست متأكدا لكن هنا يبدو من وسائل الإعلام أنها في جدة. وعلى كل حال رابطة الإسلامي أيضا في مكة يمكن أن يؤخذ منها معلومات في هذا الموضوع كافية، وإن شاء الله أن نجيها موثوقة. هل لمن عليه قضاء صلوات لسنوات لم يصليها أن يصليها ولو كانت كثيرة، وما هي كيفية القضاء؟ العلماء مختلفون في هذا، في من لم يصلي فيما مضى أو ترك صلوات متعمدا نسأل الله السلامة، فبعض العلماء يرى أن من ترك الصلاة متعمدا أنه كافر خارج من الملة، ومن هنا لا ينفعه أن يقضي، وإنما على أن يتوب توبة صادقة وأن يجدد إيمانه، كأنه حتى ولو كان يعني لم يشهد وجوبها وإنما تركها تهاونا وكذبا. أما من جعل وجوبها نسأل الله السلامة فهذا كافر بإجماع المسلمين، لكن من تركها تهاون وكسر أنفقه العلماء يرى أنه كافر، وقد ذهب إلى هذا جملة من المحققين لأهل، وقد ثبت الصدم على ما ذهب إليه كقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، في حديث آخر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وفي رواية بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وعبد الله بن شقيق يقول ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفرا سوى الصلاة، على معنى أنه يقول عبد الله بن شقيق أن الصحابة كأنه يحكي إجماع الصحابة على أن من ترك الصلاة أنه كافر، ومن هنا فالذين يقولون أنه كافر فحينئذ لا ينفعه أن يقضي، وإنما على أن يتوب توبة صادقة ويجدد إيمانه ثم يسالك أعماله نسأل الله السلامة. ومن قال إنه ليس بكافر وإنما هو عاصي وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب قال إنه يقضي هذه الصلوات، وإن قلنا بالقضاء فإنه يقضيها في أي وقت، يعني بعد حتى ولو بعد صلاة العصر ولو بعد صلاة الصبح في أي وقت يتمكن منه فإنه يصلي، ومعلوم أنه يعني قد إذا كان السنوات قد لا يستطيع قضاءها في مقام واحد، وبخاصة إذا كان مرتبطا بأعمال معيشية تتعلق بمعيشته ومعيشة أولاده فإنه يقوم بأعمال معيشية وفي وقت الصلاة يصلي، البنوك التي تعطي فوائد على المدخرات أليس ربا محرما؟ بلى، هو ربا محرم وهو ربا صريح. الفوائد التي تعطيها البنوك أي كانت هذه البنوك لك تعطي فوائد يعني مقابل الإيداع، أو أنها تقرض كذلك بفوائد يعني تستقرض وتدفع لها عندما تقضي ما عليك بفوائد، فهذا من الربا في كلا الطرفين، وكله يعني ربا محرم، ويجب تكافؤ المسلمين على القضاء على هذا الربا لأن الوعيد عليه شديد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله ورسوله ليس بالضرورة أن تكون سلاحا يشهر، وقد يكون كذلك نسأل الله السلامة كما يرى من تسلق الشعوب بعضها على بعض فيقتلون بعشرات الآلاف نسأل الله السلامة. فهذا كله من ذنوب بني آدم، ومن أظهرها أكل الربا، وكذلك أيضا ما يلحظ من فشو في أمراض ومن حصول فتن وتنازع بين أبناء البلد الواحد وقتل ومجاعات، كل ذلك بسبب أعمال بني آدم ومن أظهرها الربا نسأل الله السلامة. فهذا من حرب الله ورسوله. هل بيع العملة والشراء العملة المختلفة ربا، أي أن أغير مبلغ معين بعملة أخرى يصبح أكثر ثم أغيره بعملة أخرى ثم أبيعه في نفس المبلغ السابق مثلا وضع دينار أو ثلاثة دنانير؟ لا، بيع العملة بعضها مع بعض ليس ربا، هذا يسمى صرف. سمي الفقهاء الصرف على معنى أن تصرف عملة بعملة، هذا لا مانع منه، لكن لا بد أن يكون يدا بيد ولا يجوز بالأجل. على ما إذا صرفت دنانير بدولارات أو دنانير بريالات أو دنانير بجنيهات لا بد أن يكون أو دنانير بدراهم لا بد أن يكون يدا بيد ولو كان بعضها متفاوتا. اليوم مثلا الدولار مثلا يساوي 3 ريال ونصف أو 3 ريال و75 بالمية، قد يكون غدا يساوي 3.76 مثلا، لا مانع، لكنه عند الصرف لابد ان يكون يدا بيد، تعطيه العمله التي معك ويسلمك حالا العمله التي معك ولا يكون بينهما اجل ولو تفاوتت القيمه، فلا مانع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ومعلوم ان العملتين ربويتين يعني على معنى من الاصناف الربويه، فيشترط فيها الحلول والتقابل. يعمل معي مشرك في نفس العمل، هل يجوز لي معاملته معامله طيبه والتبادل معه الهدايا؟ لا مانع اذا لم يكن يطلب منه اذيه للمسلمين ويدعو الى دينه او يؤذي المسلمين او يعيق الدعوه الاسلاميه، فلا مانع اذا كان بينك وبينه تعامل من اهل الذمه او اهل العهد، بينك وبين اهل الذمه فلا مانع، فان المسلمين كانوا يتعاملون مع اليهود في المدينه. والله عز وجل يقول: وان ومن اهل الكتاب من يتمنوا بقنطار يؤدي اليك، ومنهم من يتمنوا بدينار لا يؤدي اليك، فيدل على مشروعيه التعامل. فالتامين على معنى انه ان توديعه مبالغ ويوديعك مبالغ ويكون بينكما تعامل لا مانع منه، فلا تدل على هذا. لكن ان كان مثلا مظهر العداء للاسلام والاسلام فهذا شيء اخر، اما اذا كان في احوال عاديه وبينك وبين مسلم عهد او ذمه فانه يعامل معامله عاديه، ولا مانع ايضا من التهادي ولا مانع من دعوته الى طعام ونحو ذلك. هل تقرا الفاتحه في اخر الدعاء بعد الفريضه؟ لا، لا بعد الفريضه ولا غيرها، على معنى انه مع هذا بعض الناس انهم اذا فرغوا من الدعاء قالوا الفاتحه وقرأوها، هذا ليس عليه دليل. نعم الفاتحه لا شك انها سوره من كتاب الله وان فضلها عظيم، وأن تلاوتها عظيمة. وقيل إن هي السبع المثاني في قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن، وفضلها عظيم. وكذلك أيضا يجعل الإنسان في ورده، هذا خير كبير في ورده في الليل أو ورده في النهار أو في أذكاره قراءة الفاتحة، فضلها عظيم. لكن تخصيص الناس لها بعد كل دعاء يحتاج إلى دليل، وتعلمون أن هذه الأمور العبادات والأذكار لا بد أن يوضع فيها إلا بالله، لأنها عبادة، ونحن لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فتخصيص الفاتحة يحتاج إلى دليل، لماذا لا تقرأ إذا زلزلت، لماذا لا تقرأ كذا وكذا، إنما مجرد تخصيص الفاتحة يحتاج إلى دليل، وإلا معلوم فضلها وفضل تلاوتها، وأيضا حرز النفس بها، هذا خير كبير. لكن تخصيصها بعد كل دعاء يحتاج إلى دليل، أما إذا لم يكن عادة فلا مانع إن شاء الله. اسمي السيد، فهل في هذه السبب شيء وأنا أقوم بتغييره أم لا؟ لا أرجو أن لا بأس إن شاء الله أن يسمى سيد، وإن كان يعني ورد في بعض الأحاديث النهي عن السيد، ولكنه إذا كان عادة يعني مقيد هو لا شك أن سيد الله سبحانه وتعالى، لكن في عرف الناس هو مقيد، ولهذا يوجد المتقدمين كذا سيد الناس ونحو ذلك، فلا مانع أرجو أن لا مانع إن شاء الله، ولا أحتاجهم إلى أن تغيره. ما حكم اللحية في الكتاب والسنة؟ في الكتاب دلت على أن الأنبياء كان له لحى، لأن الله عز وجل قال في هارون أخيه موسى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فعلى معنى أنه دل على أن هارون عليه السلام كان له لحية، وأن هذا هو مثلا المرسلين. أما الكتاب أما السنة ففيها أدلة كثيرة على، وقد يكون أيضا داخل قوله تعالى في الشيطان لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، فقد يكون من هذا، والدليل على أنه لأن الشرع نهانا عن هذا فيكون الشيطان أمرنا بما نهانا الشرع عنه، فيكون من تغيير خلق الله، وإلا في بعض التغيير مشروع، بعض التغيير كالختان مثلا، الختان تغيير وقطع للكلفة لكنه مشروع، فإذا الأشياء التي أمرنا الشارع بالإبقاء عليها ثم غيرناها فهذا يكون من أفعال الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرون خلق الله، فخلق الله للذكور من الرجال أو للرجال البالغين من الذكور هو أنه كثير منهم وأغلبهم أنه لهم لحى، فتغييرها هذا من أفعال الشيطان، لأن الشرع أمر بالمحافظة عليه في قوله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأعطوا اللحى، خالف المجوس خالف المشركين، فدل على أن المشركون أو على أن المشركين والمجوس اتبع الشيطان، لأنه أمر الشيطان بآت أن يغيروا خلق الله فغيروا نظرا لإيحاء الشيطان، فالتمسك بالسنة مخالفة للشيطان، ومخالفة السنة اتباع للشيطان، ففي قوله صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى أعطوا اللحى أرخوا اللحى يدل على لزوم إبقائها والمحافظة عليها واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية والصحابة كلهم كان لهم لحى وما كان يأخذ منها شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أبدا بلفظ صحيح أنه كان يأخذ من لحيته شيئا، وإن كان نقل عن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ منها بحج خاصة. فالسنة والكتاب تدلان على لزوم إحفاء اللحى والمحافظة عليها والتمسك بها تأتيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وأنه يحفظ حقها ويأثم حالقها ويكون عاصيا وتزداد معصيته بالإصرار عليها، بالإصرار على هذا الفعل المحرم. أنا مدير مدرسة وفينا طلاب وأساتذة ليس لهم لحاء، فماذا أفعل معهم؟ عليك بمنهج الحكيم وتبين الحق لهم إن شاء الله لعل الله أن يهديهم. هل يجوز دفن الميت ليس بالتراب فقط، يعني التراب الميت بدون حلايا؟ لا، الذي المشروع هو انه حينما يوضع الميت في قبره ويكون القبر مرفودا اللحم تقصد بالشق، الشق هو مجرد ان يوضع حفره هكذا طويله، لكن اللحم هو انه بعد ان توضع الحفره يحفر ايضا على جهه القبله حفره اخرى تكون اشبه بالغار في اسفل او في صاعد او في صاعدة القبر على جهة القبلة بحيث يوضع فيها الميت في اللح من تحت من جهة القبلة، يحفر حفرة بعدما يحفر عمقا يوخذ الى جهة القبلة على مقدار بدن الميت او جثة الميت او جسم الميت، ثم بعد ذلك يؤتى باللبن ويوضع على هذا اللحم ثم يغال عليه التراب حتى يكون فيه، لا يكون التراب مباشر على جثة الميت وإنما يكون بينه وبينه فاصل بهذا اللبن، هذا هو السنة، ولا يكون التراب ملاصقا لبدن الميت. هل الأولياء التي يقال بأنه بانت لهم كرامات، حيث أن الأولياء كرامات نيابة للناس في الدنيا، وهل ما يعمل على الطوائف التي تنسب لبعض هؤلاء الأولياء من أفعال قد غير بدعية، حيث يقوم بعضهم بضرب موسى في بطنه مثلا أو في غيره، وبعدما يخرج الموتى منه لا يطرا عليه شيء، فهل يسمى هذا وليا او نسميه ساحرا او مستدرجا على هذا؟ والامر موجود لدى غالبيه الطرق التي لا نعرف هل هي على الضلال ام حق. كرامات الاولياء حق، ظاهر السنه والجماعه يؤمنون بكرامات الاولياء ويعتقدون بكرامات الاولياء، ولكن الولي هو من اعناه الله عز وجل بقوله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، على معنى ان الولي رجل عرف بالصلاح عرف بالاستقامه عرف بالتقى، يقيم فرائض الله عز وجل يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاد في إصلاح نفسه وفي إصلاح أولاده وأهل بيته، قائم بأمر الله في الناس، ينصحهم ويوجههم ويسعى في إصلاحهم وتخليصهم مما هم فيه من منكرات، ويعرف بجهاده وفي استقامته على امر الله عز وجل، كما انه يعرف بتواضعه ويعرف بحيائه ويعرف بعدم حبه للشهره وعدم حبه للفت الانظار اليه. فالذي يعرف الله عز وجل وقريب من الله ويخاف الله ويرجو يخاف عقاب الله ويرجو ثواب الله فانه لا يتعلق بالناس ولا يهمه أن يعرف الناس من أحوال ما يعرفون، أما الذي يتلمس الشبهة ويريد لفت الأنظار إليه إما بجلوس في مكان بحيث يراه الناس كزوايا في مسجد يراه من يدخل ويراه من يخرج، أو أنه يتلبس بألبسة معينة وخرق معينة عمائم وجبر ونحو ذلك حتى يراه الناس، ومسبحة وعصا وبحيث هذه تتميز عن غيرها، إما بطول سبحته مثلا أو بهيئة عصا أو بهيئة إمامته ونحو ذلك، يريد أن يراه الناس. وإن لم يصرح بهذا أو أنه يأتي بأمور وبأذكار أمام الناس أو ترنمات أو نحو ذلك، هذا كله معلوم أنه يدل على بعد في هذا في من يتعاطى مثل، لأن الأصل الأولياء التواضع، وأن أعمالهم السرية التي يتقربون بها إلى الله أكثر من أعمالهم الظاهرة إلا ما دل الشرع عليه.